شبكة بصائر تقدم.
إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في معرض الحديث عن تحديات الدعوة، يجدر بنا أن ننبه أولا قبل أن ننوه بأهمية العمل الدعوي وبالدعوة عموما، أن الذي سنهتم به نقاشا ومدارسة ومطارحة هنا إنما هو الدعوة الوسطية والخطاب الوسطي الذي يميزنا عن غيرنا، ليس إلغاء للدعوات الأخرى وللمذاهب والتيارات الأخرى ولا استبعادا لها، وإنما هو اهتمام على مستوى هذا النقاش فحسب. إخوتي الكرام، كذلك قبل أن ندخل في تفاصيل تحديات العمل الدعوي، لا بد أن ننوه بضرورة وأهمية وأولوية الدعوة بشكل عام، ذلك أنها مهمة الرسل والأنبياء والصالحين وخلفاء الله تبارك وتعالى في أرضه، ولا قوام لهذه البشرية بدون أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا بد من الصدع بالحق، وإذا لم يكن هناك دعاة يمثلون الحق في صراعه مع الباطل فإن البشرية تؤذن حينها بغضب الله، نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي الدعوة خير والدعوة بركة، إضافة إلى أنها تلبية لأوامر الله تبارك وتعالى وخلافة لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. في حديثنا عن التحديات، نجد أن تقسيما منهجيا يكون أكثر توضيحا للمقال، ذلك أن هناك تحديات مرتبطة بالخطاب الدعوي وتحديات مرتبطة بالعمل الدعوي بشكل عام، سواء كان ميدانيا أو مؤسسيا. إذن ذلك عن أهم تحديات خطابنا. أما على مستوى المبلغ الخطاب أو تحديات الميدانية لهذا الخطاب، فإن من أكد ما يجب أن نتغلب عليه من التحديات وتحدي الفهم. لا يعقل منطقا أن يكون رشحان من غير بلل، وكما عقد إمامنا البنا رحمة الله عليه في فاتحة أركان بيعته الفهم أولا، لا بد أن نجعل من الفهم عتبة أولى نتجاوز من خلالها أو ندخل من خلالها إلى أي عمل ميداني أو أي تصور نظري. وبالتالي لا يعقل منطقا أن نتحرى أو أن نطلب من داعية أن يوصل خطابا وهو بعد غامض عليه أو فيه غموض بالنسبة له، أو لم يستوعبه أو لم يفهم أهدافه وآلياته ووسائله. وبالتالي إن مما يؤتى لخطابنا الدعوي من قبله ضعف فهم مقدمه أو تأثره بغيره أكثر، بغيره من الخطابات أكثر. بالتالي تجد دائما أو في أغلب الأحيان الداعية الوسطية متأثر، وإن كانت المضامين التي سيقدم دائما تكون مضامين وسطية، لكن الآليات والوسائل تكون معركة مسجلة لألوان دعوية أخرى ودعوات أخرى. بالتالي لم نستطع حتى الآن أن نؤمم وسائلنا ونفهم خطابنا من هذه الناحية، ولعل ذلك أخذ بالكتاب من غير قوة. فمثلا نجد بعض الشباب يقول إنه يعرف خطابنا أو يعرف هذا الخطاب من خلال أنه ما ليس خطاب أولئك ولا هؤلاء. بالتالي كأنه يتناص مع الحريري حين يقول والحرف ما ليست له علامة، فقس على ترك العلامة له علامة، ترك العلامة له علامة. بالتالي الفهم، فهم الملقي، فهم الداعية لمفردات خطابنا، لوسائل خطابنا، لأهداف خطابنا ضروري حتى لا يتماهى أو يتميع خطابه، وحتى أيضا يفهم عنه ويعي عنه المتلقون. أول تحديات الخطاب الدعوي بالنسبة لي أرى أنه مرتبط بالأسلوب والتركيب، ذلك أن من أهم إشكالات خطابنا الدعوي تحدي الأسلوب، حيث يلبس لبوس عموم بلا تخصيص وإطلاق من غير تقييد، بل نجده في بعض الأحيان مجردا من غير تنزيل، ولعل هذا مفيد في تدبير المناهج العامة وما إلى ذلك مما يقصد منه العموم والتجريد ليحوي كافة مشمولاته. لكن بالنظر إلى حالتنا هذه، فإن دور الخطاب الدعوي أشبه بالمخطط الرائد أو الدليل الحيق الذي لا يقف عند القواعد فحسب، وإنما يتجاوز إلى النظريات والضوابط وما إلى ذلك. وهذا ما نستطيع أن نحسم به مختلف مواطن الخلاف من جهة، وندخل في الخطاب مرامي قد لا يتبادر بداهة أنها من صميمه من جهة أخرى، وبالتالي نكتب له بذلك الديمومة والاستمرار. التحدي الثاني هو تحدي التحديث والتحيين. إن من آكد حاجات خطابنا الدعوي أو أي خطاب يراد له أن يكون ميزة فارقة وهوية ذاتية للدعوة الوسطية، أن يكون مواكبا للأحداث ومستجدات الساحة بإيجابية واعتراف. ولعل ما نشاهد اليوم من موجات تدافع وترميز لمتردية الصحوة ونطيحتها هو أبرز دليل على جمود وسائل خطابنا الدعوي على قوالب عتيقة لم تستطع للأسف أن تواكب الحاجة وتحدد الهدف. وبالتالي لعل من أهم واجباتنا تجاه هذا التحدي أن نحين هذا الخطاب ببساطة تتماشى مع سطحية المتلقي وبساطته، وسرعة أيضا تكافئ الوسائل المتجددة، وتنوعا في اللغة يواكب اختلاف ألسنة المجتمع. بالتالي ما لم يكن هناك يقوم هذا التحديث والتحيين على هذه الثلاثية، فإن قصورا سيلازمه. الثلاثية هي البساطة التي تماشي السطحية، والسرعة التي تكافئ جدة الوسائل وتبدلها وتغيرها، والتنوع الذي يواكب مختلف أطياف واختلاف ألسنة المجتمعات وعاداتهم. كذلك من تحديات هذا الخطاب أنه يحتاج إلى فصاحة مؤسسية، أن يكون محتضنا من قبل مؤسسة. بالفعل هناك احتضان عرفي أو جماعي أو مجتمعي لهذه الدعوة ولهذا الخطاب، لكن ذلك لا يكفي، لا بد أن تكون كما أن الدعوة للناس كافة، لا بد أن تكون هناك دعوة مؤسسية قائمة على أجهزة مؤسسية وإدارة قارة لا ترتبط بتيار معين ولا بلون سياسي آخر. تالي إن الدعوة لم تدخل يوما من في دائرة الخصوص أو الاختصار، بل هي للناس كافة، وهذا العموم يقتضي منا تأمين وصولها للجمهور بما يضمن إخراجها للناس بلبوسها الخليقي بالاتباع الحقيقي بالتأثير. ولعل من أهم أسباب تحقيق ذلك إنشاء هيئات مثلا ومؤسسات عامة قادرة على تقديم الرسالة والاحتفاظ بالهوية والطبيعة، ثم محاولة دمجها داخل المجتمع ودوائر السلطات بما يبعدها عن المناكفات في الشأن السياسي ويميزها عن العمل الحزبي المرتبط بكثير من الإشكالات الميدانية التي قد تتأزم حينا وتنكشف أزمتها حينا آخر. لابد أن يأخذ العمل الدعوي مسافة من تلك المناكفات والتجاذبات السياسية. التحدي الأخير وهو تحدي ناتج عن فرصة، وهو الإقبال الواسع من طرف المجتمع على الدعوة. هذه فرصة، لكن استثمارها واستغلالها والاستفادة منها هي تحديات في الاستيعاب، تحديات في التخطيط لهذا الاستيعاب، في شكل هذا الاستيعاب، في اختلاف وسائل هذا الاستيعاب. فمن وسيلة فنجد في بعض المجتمعات أنجع وسيلة لهذا الاستيعاب أن يكون العمل الدعوي ذا لبوس خيري، ونجده في مجتمع آخر ذا لبوس خدمي، ونجده في مجتمع آخر ذا لبوس علمي تأصيلي تخريجي إلى آخره. وبالتالي هذا التحدي الأخير الذي هو استيعاب أفواج المجتمع الذين أتوا إلى الدعوة، الذين آبوا إلى رشدهم من خلال هذه العودة للمساجد والعودة للمحاضرات والعودة للأنشطة الدعوية، الاستفادة من هذه الفرصة واستغلالها يظل تحديا بارزا لا بد له من تخطيط يتماشى مع تنوع واختلاف الواقع وغايات وحاجات هؤلاء. فمن مجتمع يريد منا أن نعلمه، إلى مجتمع يريد منا أن نخدمه، إلى مجتمع يريد من الدعوة أن تعمل فيه عملا آخر. وبالتالي لا بد أن نفهم أولا هذا المجتمع، نفهم هذا الاستيعاب، نفهم هذا الإقبال الواسع على الأنشطة الدعوية وعلى رموزنا الدعوية وعلى مشايخنا ورجال الدعوة بشكل عام. وبالتالي هذا التحدي يمثل الركن الكبير الأول وحشر الزاوية في تحديات العمل الميداني الدعوي. بارك الله فيكم. تلكم إثارة وليست حسما، وهي نقاش وليس تلقين. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.